هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يمر المرء خلال حياته بمراحل فاصلة تؤثر كثيرا على مستقبله وتساهم في رسم شخصيته، إذ يؤكد المختصون أن جل الملامح الرئيسية لشخصياتنا تشكلت خلال العقد الأول من العمر، وأن بقية العمر لا يشهد إلا القليل من الإضافات برغم سعة مساحة التعلم والخبرة والعلاقات التي تنفتح للإنسان. تجدد هذه الحقيقة أهمية التربية التي ينبغي أن يتلقاها الطفل في عقده الأول. ويؤكد ضيف البرنامج الاستشاري النفسي دكتور قاسم حسين صالح أن التعامل مع الأبناء المراهقين والمراهقات لا يتقنه إلا القليل من الآباء والأمهات، إذ أن فترة المراهقة غالبا ما تشهد حالة صراع وخلاف بين الجيلين كنتيجة طبيعية لتباين الأفكار واختلافها. قديما قال آباؤنا: إذا كبر ابنك خاويه، في اختصار بليغ لما يدعو إليه العلم والباحثون لاستيعاب المراهقة واحتضان الابن أو الابنة واستيعاب التغييرات الجسدية والسلوكية التي تطرأ عليهما. سيداتي وسادتي، في حوارات هذا اليوم نقترب من هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور قاسم حسين صالح في استكمال لما تناولناه في الحلقة السابقة عن الحب والرومانسية. وأعدكم مستمعي الأعزاء أن نقترب من هذه المواضيع أكثر في المستقبل. أهلا بكم أصدقائي. مرة أخرى ونستضيف الاستشاري النفسي الدكتور قاسم حسين صالح لنتم حوارا بدأناه في الحلقة السابقة من برنامج حوارات. توقفنا دكتور قاسم عند الشباب ونصيحتك للعشاق وتحذيرك من الحب الرومانسي. طيب، حذرتهم من الحب الرومانسي، وكيف تفترض أنه يحضر العقل قبل العاطفة؟ يعني شلون هو كل عواطفة محترقة بالحب، شلون تاليها؟
هي ثقافتنا احنا العراقيين انفعاليين في الحقيقة، يعني من تقيب النفوس ماكو ألطف من العراق. انتهز هذه الفرصة أخ نبيل من خلال برنامجك ولمح إلى ظاهرة وجدتها بالسنوات الأخيرة. سابقا يعني في السبعينات وحتى في الثمانينات الحب يبدأ عندنا بشكل عام تقريبا من تدخل الفتاة الحياة الجامعية، يعني عمر 18 سنة فما فوق.
صحيح.
الآن اللي ألاحظه أنه بعمر 14 13 12 سنة حتى بالابتدائية بدأت اللي هو مو حب، يعني خلينا نقول علاقات طائشة، علاقات مراهقة، علاقات كذا، علاقات كذا، شو بدي سميها. لكن يبدو لي أن واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلقت هذه المشكلة هي الموبايل والانفتاح على الفضائيات، بحيث صارت مشكلة أسرية. يعني الأسرة الآن مشكلتها الأساسية الموبايل. تذكر لي إحدى مديرات المدرسة، مدرسة متوسطة للبنات، تقول في يوم من الأيام الحدقشي مع الحديقة، يعني البستاني مع الحديقة، ده يحفر بالحديقة يدرد يزرع، فوجد هلقد موبايلات تبين هاي الموبايلات للطالبات
يخفوها، يعني
يدفنوها. فهذه الظاهرة الآن منتشرة بين الشباب المراهقين والشابات المراهقات، وهذه تعرف يعني احنا مجتمعنا مجتمع تقليدي، يعني ما زال القتل غسل العار ما زال جاري، وما زال يعني يقعدوها من البيت، العنف الأسري ما زال شائع. لهذا ينبغي أن تتوجه الإذاعات، القنوات الفضائية، الصحف، إلى تثقيف الأسرة بهذه الحالة الخطرة.
أنت تتأشر قضية خطيرة ومهمة، يعني الانفتاح الكبير بالأدوات الاتصال، انترنت والفضائيات والموبايل مثل ما تفضلت، زائد عدم وجود منظومة اجتماعية وعائلية تضع ضوابط لما يشاهده الصبي أو الصبية. يعني نعرف في المجتمعات الأخرى فيلم معين ينصح بأن ما يشاهده طفل دون مثلا 10 سنوات إذا كان بيرعب أو أشكال غير مقبولة أو أشكال جرمية أو مواقف عاطفية ساخنة بعض الشيء كما يقال. احنا في ثقافتنا ماكو هذا المنطق، يعني الطفل يتحكم بقنوات التلفزيون او الطفلة كما تشاء، ينظر اي شيء. يعني كيف يتسنى للعائلة الحريصة ان تربي اطفالها، كيف تتسنى ان ترصد الجو المحيط وتهيئ بيئة ملائمة من المعلومات لاطفالها؟
النقطة الاساسية الاولى هو عدم استخدام العنف، لانه استخدام العنف يولد نقيضة. يعني إذا يحرمون الطفل، وأنا ما داعش على أطفال، خلينا نتكلم عن الحدث أو المراهق.
مراهقين نعم.
نعم، إذا يمنعون المراهق من مشاهدة شيء في بيته فإنه سيشاهده في مكان آخر، ويشاهده في مكان آخر مع صديق ومع شلة، وبالتالي تزداد الخطورة. تزداد الخطورة وين؟ يعني هم مو بس راح يبوعون الفيلم، لا، يجيبون مصاحبات الفيلم. شيء مصاحبات الفيلم قد يكون مخدرات، بالمناسبة ترى انتشرت المخدرات عند المراهقين وشرب الكحول عند المراهقين بشكل كلش كبير الآن. هذه هم ظاهرة خطيرة، يعني علينا أن ننتبه لها. الشيء الصحيح هو الإرشاد والتوجيه، أن يكون الأب صديق لابنه المراهق، أن تكون الأم صديقة لبنتها المراهقة، خاصة أن المراهقة تحصل عليها تغيرات كلش كثيرة، وبالتالي فهي قد تلجأ إلى صديقات أو تلجأ إلى الإنترنت لتحصل على المعلومة، في حين أن الأم ينبغي أن تكون هي المصدر، يعني قاعدة معلومات حقيقية إلها، يمتى ما تشكل عندهم علاقة صداقة وثيقة بدل سلطة الأب. حين ذاك يعني ليست سلطة الاستبدادية، يعني خلينا استخدم مفهوم استخدام الأسلوب الديمقراطي مع الأولاد المراهقين والمراهقات في تربيتهم، يعني عليهم أن يبينون شنو سلبياتهم، لأنه استخدام العنف معهم ليس فقط يولد الخطورة اللي قلت لحضرتك بأنه يروح إلى شلة وشلة تودي بعد في مزارق أخطر، وإنما أيضا قد يقعدوها من المدرسة الابنية، خلاص قعدي بعد، انت راح يعني تخسرين دراستك، افضل مما يجينا العار وتجينا الفضيحة.
نعم، ربما هذا ايضا طلب وامنية. هل ان كل الاباء والامهات مقتدرين بنسبة او باخرى لتحمل هذه المسؤولية وادارتها؟
لا طبعا، ولهذا تكون مسؤولية اذاعتكم، مسؤولية القنوات الفضائية، مسؤولية الصحف، هذه هي، حتى مسؤولية رجل الدين. يعني الآن ينبغي أن تكون هنالك توعية إيجابية، وأقصد بالإيجابية أنه ليست متزمتة، أنه يعني متوازنة مع التطور. هذا اللي نحتاجه،
صحيح.
وفي الواقع احنا نفتقر كل شهواية أخ نبيل،
هذا صحيح.
يعني يا ريت تتولى إذاعتكم مثل هذه المشاريع، ويمكن أن تلتقوا من اختصاصيين آخرين، يمكن أن تجرون دراسة مسحية على وسائل الإعلام، استوت وسائل الإعلام في هذه الثقافة. يعني شوف هسه الآن كل الناس مخبوصة بمن بالسياسة، يعني بدينا نتريق سياسة، نتغدى سياسة، نتعشى سياسة، ونشوف بأحلامنا سياسة.
أنا أحييك دكتور فعلا على هذا التنبيه، لسبب أنه أيضا لازم نستفيد ونستشرف من تجارب شعوب بين قوسين إسلامية نجحت في أن تأسس مجتمعات متطورة وراقية. لنظر إلى ماليزيا، إلى
أندونيسيا. عندك ماليزيا، عندك حتى
تركيا.
هو الإسلام صحيح واحد، ولكن طريقة تطبيقه تختلف من بلد إلى بلد آخر. الآن مثل ما تفضلت حضرتك، ماليزيا ده تطبق الإسلام بشكل حضاري، وتركيا ده تطبقها بشكل حضاري، يعني حتى زوجة أردوغان مو محجبة وتمام.
تمام.
فلا يمنع، لكنها متطورة. هذا اللي نحتاجه. بس قلت لحضرتك يعني مشكلتنا الأساسية هي الآن السياسة، حتى بدأنا نشعر بالتقيؤ منها، نرغب في التقيؤ من عدها.
فعلاً.
هذا اللي ينبغي أن نفتح يعني شوية نحرف اتجاههم،
يعني نشيحة، يعني حتى إذا عندكم هميا مشغولة بالسياسة وحقها، لأنه فكرة البلد هي هاي، بس لو كان نكثر من هذه. يعني أنا دا أتابع برامج في قنوات فضائية، وما شاء الله القنوات الفضائية صارت بحدود 50 أو أكثر من 50 قناة فضائية. يا أخي تفتح البرنامج تشوفه كله يلتقي مع النائب الوزير، يلتقي مع كل سياسة سياسة سياسة، حتى أني أضطر أني أحيانا بعد الساعة في الساعة 9 أضطر أنا أروح أدور لي إلى فيلم أجنبي حتى أستمتع.
صحيح، وحاول أن تشوفه رومانسي دكتور. أنا أتفق وياك.
خلاص فاتت علي ربعا.
هذا
شيء. أنا وياك مو مسألة.
فعلا يعني دعنا أيضا نذكر إنه توفر وسائل الإعلام أوجدت هوة كبيرة ما بين المنطق الذي يحاور به الجيل الجديد، إما منطق سياسي يعني مع احترامي أعوج وربما متخلف، أو منطق ديني لا يتعامل مع الدين بشيء لكنه يهدد ويبث بعض السلوكيات غير المقبولة، وبالتالي هذا الشاب أو الشابة أو المراهق والمراهقة سيشعران شيئا فشيئا بفراغ وهوة كبيرة ما بين الواقع اللي يعيشوه وما بين العالم الآخر اللي هو متسنى لهم أن يشوفوه عبر الانترنت والفضائيات، وذلك يمكن راح تصطدم هذه الشخصيات وتتشكل مشاكل ربما حجمها كبير في المستقبل.
وتأسيسا على قول حضرتك هنا يمكن أن تتولد حالة نفسية اسمها الاغتراب النفسي، راح يغترب عن مجتمعه، يشوف العالم هو وين صاير وين كذا، الناس عايشة حياتها بشكل طبيعي والناس مستمتعة بحياتها، يعني نشوف الأفلام والرقص والاستمتاع بالحياة
والرياضة
وكل شيء والرياضة وكل شيء وفن وموسيقى.
أخي
احنا في بلدنا حرموا حتى الموسيقى، يعني الآن أيضا في المسألة كلش مزعجة تحصل، يعني ذا تادحاني، وهي أنه إشاعة ثقافة القبح محل ثقافة الجمال.
مع الأسف.
خليني أقول لك شلون. أكو تجربتين صارت، واحدة في بابل وواحدة في البصرة. في بابل
مهرجان.
دعوا فرق فنية ومنعوهم من أداء بعض الرقصات. في البصرة دعوا سيرك مونتي كارلو.
نعم.
فلما نجوا أهل البصرة يعني السياسيين أو كذا كذا أو الاجتماعيين قالوا يا ترى شوية زحمة، البنية لابسة الباس هالشكل وكذا ستيان كذا، قالوا يلا مو مشكلة راح نلبسهم بجايم، لبسوهم بجامات غير سير حتى ولا البجامات، عبير قالوا لا هذا كله حرام.
هم فادت
إشاعة يعني هذه ثقافة القبح، الموسيقى منعوها، يعني لما يشوفون الآن في بعض المحلات أو في بعض المناطق إذا ما كان الموسيقى يبيع موسيقى وشي وكذا كذا يفلشون التكان مالته. هذه طبعا كلها بتشيح ثقافة القبح، وهو الفهم الخاطئ للدين، وكأنما الدين هو ضد الموسيقى وضد الفن، في حين أنه الدين لا ما هو هالشكل.
وهذا أيضا يثير فد مفارقة، أن العراقيين كثيرا ما يتحدثون فقط عن تاريخهم، كنا بأيام جميلة، كانت الخمسينات كذا وكانت الستينات والسبعينات كذا، وكأن العالم أو الحياة تغيرت في العراق، هذا البلد المنتج للحضارة، المنتج للجمال، المنتج للشعر والرسم والفن، تحول بهذا الضغط.
هو منتج للأشياء اللي تفضلتها بالشعر والفن والغناء والكذا، وأول قيثارة في بلاد سامر، لكن بنفس الوقت منتج للطغاة.
الله، وهذه نتائج الطغاة، عسى أن لا يستمر أو لا تستمر حياة لطاغية على مثل هذا البلد. الحديث يتواصل مع ضيفنا الكريم الاستشاري النفسي الدكتور قاسم حسين صالح، وفي حلقة مقبلة سنضع الفساد، سلوك الفساد والدوافع النفسية والسلوكية التي جعلت من الفساد مفردة مقبولة اجتماعيا في وقت كانت محرمة وكانت تصل لحد الطعن بالشرف عندما يؤشر المرء بأنه فاسد أو مرتشي. شكرا جزيلا لضيفي الدكتور قاسم حسين صالح، على أمل لقاء في حلقة مقبلة.
شكرا أخ نبيل، تحياتي.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.